يجوز الإنسان أن يتعجل في اليوم.
وهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله
ومنها أيضا خاتمة
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا هو المجلس الثالث والأخير من المجالس التي نعلق فيها على ما يفتح الله به من معاني هذه السورة العظيمة، سورة النبأ. وتوقف الحديث بنا عند قول الله تبارك وتعالى: إن للمتقين مفازا. وهذه كما هو معروف طريقة القرآن، حينما يذكر الله عز وجل شيئا من عذاب أهل النار يتبعه بذكر نعيم أهل الجنة، ليجمع العبد بين الخوف والرجاء. وهذا أحد معاني كون القرآن مثاني. قال الله عز وجل: الله نزل أحسن الحديث كتابا مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، هذا إذا رهبوا وخافوا، ثم إذا سمعوا الوعد وسمعوا النعيم وما أعده الله عز وجل لعباد الصالحين، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وهكذا ينبغي للمؤمن أن يعيش بين الخوف والرجاء، حتى إذا اقترب أجله غلب جانب الرجاء، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر الذي رواه مسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله جل وعلا. قال الله تعالى: إن للمتقين مفازا، فأكد الله عز وجل تحقق هذا النعيم بهذه الجملة المؤكدة بإن، ثم قال سبحانه وتعالى: للمتقين مفازا. وهذا يبين لنا أمرا، وهذا يعني أحد المواضع التي تطبق عليها قواعد التفسير، فإن الله لما ذكر وصف المتقين دل على أن النعيم المذكور بعد ذلك لا ينال إلا بتقوى الله عز وجل، لا ينال إلا بتقوى الله تبارك وتعالى. فقال سبحانه: إن للمتقين مفازا. والمفاز هنا المقصود به مكان الفوز، وبعض العلماء عمم المعنى فقال: يشمل مكان الفوز وزمانه، يشمل مكان الفوز وزمانه، فهم منعمون، جعل الله وإياكم منهم، منعمون بأنواع النعيم في الجنة، وأيضا النعيم يستغرق جميع الزمان بالنسبة لهم، لا يفوت عليهم في النعيم في أي لحظة من اللحظات. ما هذا المفاز؟ ما هذا الفوز الذي نالوه؟ أي نعيم حصلوه؟ ما هي نماذج هذا النعيم الذي أدركوه؟ استمع. قال الله عز وجل: حدائق وأعنابا. والحدائق معلوم أنها جمع حديقة، وهي في الغالب تطلق على ذلك البستان الذي يضم في جنباته ألوان من الأشجار التي رؤيتها والدخول فيها والجلوس تحتها يشرح الصدر ويبهج النفس. قد يقول واحد منكم: لماذا خص الأعناب بالذكر؟ والجواب أن الأعناب خصت بالذكر لفضلها عند المخاطبين، وربما أيضا والله أعلم بمراده للإشارة إلى ما سيأتي في ذكر الكؤوس بعد ذلك، فإن الكأس عند العرب إذا أطلقت في كثير من سياقات أشعارهم وكلامهم يريدون بها كأس الخمر، والعنب كانت من أكثر الأشجار التي يستخرجون منها الخمر، فبين الله تعالى أن لهم حدائق وأن لهم أعنابا. وكما قلت فيها إشارة، والعلم عند الله عز وجل، إلى هذا الأمر. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى هذا نعيم يتعلق بالأماكن، أعقبه بنعيم يتعلق بشيء مما تحبه النفوس وهو في الدنيا وفي الآخرة، وهو الزواج. فذكر الله تعالى صفة من صفات الحور، قال: وكواعب أترابا. والمعنى جمع كاعب، وهي الفتاة الصغيرة التي قاربت 15 سنة، فيكون صدرها حينئذ أو ثديها قد تكعب، أي استدار ولم يتدلى. وهذا تصوير لهذا هذا الوصف المختصر فيه ترغيب لأهل النعيم، وتذكير بمن تعرض لهم الشهوات المحرمة في الدنيا أن اصبروا حتى تلقوا ذاك النعيم عند الله تبارك وتعالى. النعيم الثالث، لاحظوا كيف يتدرج النعيم، بدأ بالحدائق ثم انتقل إلى الأجسام أو لذة من لذات الجسد، ثم انتقل إلى لذة أخرى وهي لذة الشرب. الأولى لذة النكاح والثانية لذة الشرب. فقال سبحانه وكأسا دهاقا، يعني من المفاز الذي وعد الله عز وجل به المتقين أن يشربوا بالكؤوس المليئة. وهذا من معاني كلمة الدهاق، أي مدهوق أي مملوء. وأكثر السلف في تفسير الدهاق على هذا المعنى، أي الممتلئة. ومن السلف من فسر الدهاق بالامتلاء بالتتابع، يعني أنهم تدور عليهم الكؤوس كأسا كأسا وهي ممتلئة. والعرب في جاهليتها كانت تتفاخر في إكرام ضيفها بأنها لا تسقيه الخمر فقط، بل تسقيه الخمر بكأس إيش؟ مملوء. فالخمر لنفاسته عندهم ولأنه يكلف ماديا ما يملؤون الكأس، يحطون بنصف الكأس بربع الكأس كإكرام للضيف، لكن إذا ملأها فهذا دليل على كرم المضيف ودليل على إكرام الضيف. في الجنة يشربون من هذه الكؤوس، ولكن الفرق بين خمر الدنيا والآخرة عظيم، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، فلا يصيبهم الصداع كما في الدنيا ولا تذهب عقولهم. أما في الآخرة أما في الدنيا فشأنها معروف، حتى قال الأول شربت الخمر حتى ضل عقلي، كذاك الإثم يعني الخمر تذهب بالعقول. وهذا شأن الخمر في الدنيا عافى الله وإياكم، ولهذا عاقبت الشريعة على شربها بالجلد، وهو معروف في النصوص الشرعية وفي كلام أهل العلم رحمهم الله تعالى. أنبه هنا أيضا إلى أن ذكر كأس الخمر هنا على سبيل التمثيل لا على سبيل التخصيص، فإن أهل الجنة الله يجعلنا وإياكم من أهلها لا يشربون فقط من الخمر، بل عندهم أنواع أخرى من الأنهار. من منكم يا شباب يحفظ سورة محمد؟ ها تفضل، كم الأنهار اللي فيها؟ مثل الجنة، لحظة شوي عط فرصة خبيئة خيك. ها ماشي تقرأ الآية، ممكن مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار إيش؟ غير آسن، يعني لم يتغير طعمه كما في الآية، مصفى وأنهار من خمر شرب، وأنهار النهر الرابع إيش؟ من عسل مصفى. يلا من فضلك، لكن من أراد هذه الأنهار فليلزم تقوى الله عز وجل. ولاحظ هذا التنوع كله من آثار التقوى ولزوم أمر الله عز وجل. ويشربون من كأس الخمر وكأس العسل واللبن وكذلك الماء الذي لم يتغير طعمه بسبب حركته. ثم ذكر الله عز وجل شيئا من النعيم المعنوي، ذكر الآن ثلاث أنواع من النعيم الحسي، الحدائق والأزواج والشرب. بقي نوع من النعيم وهو أثر يشير إلى أن خمر الآخرة لا يؤثر كما يؤثر خمر الدنيا، فقال لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. عادة الذين يشربون الخمر يهذون، وربما تكلموا بالقبائح، بل ربما قتل أحدهم أو وقع في فاحشة وهو لا يشعر. ولهذا عثمان بن عفان رضي الله عنه خطب يوما فقال يا أيها الناس اجتنبوا هذه الخمر فإنها أم الخبائث. ثم ذكر قصة رجل من بني إسرائيل كان من الأمم قبلنا، قيل له أنت أمام ثلاث معاصي لا بد أن تفعل واحدة منها، إما أن تقتل وإما أن تزني وإما أن تشرب الخمر. فقال الخمر أهونها، الخمر أهونها، فشرب الخمر فزنى ثم قتل، فصار هذا أحد أسباب تسميتها بأم الخبائث. ليه؟ لأن الإنسان إذا ذهب عقله صدر منه كل قبيح، لكن في الآخرة يشرب أهل الجنة من الخمر فلا يصدر منهم أي كلام لغو ولا أي كلام باطل. ولهذا قال الله هنا لا يسمعون فيها، أي في الجنة، وعلى قول بعض أهل العلم لا يسمعون بها أي بسبب الخمر لغوا ولا كذابا. اللغو الكلام الذي لا فائدة منه، والكذاب هو القول الباطل المنكر، وأيا ما كان فهو كله نعيم من نعيم الجنة. ما الذي نستفيده يا إخوة ويا شباب ويا أبنائي الآن؟ نعرف أن البيوت التي تسلم من اللغو والكلام الباطل أنها تعيش شيئا من نعيم الجنة. فاحرصوا أيها الإخوة والأخوات من المستمعين والمشاهدين والحاضرين، لنحرص نحن أن نكون ممن يجلب هذا النعيم إلى بيوتنا. ما يرتفع اللغو في يعني ما نقول كلام لا قيمة له، ولا نقول كلاما باطلا ولا محرما، نبتعد عن الكذب، عن الغيبة، عن النميمة، عن الهزء، عن الحسد، وعن غير ذلك من آفات اللسان. بل نحرص حتى الكلام الفاضي الذي لا قيمة له ننزه أسماعنا وننزه ألسنتنا منه. ثم لما ختم الله أو ذكر الله هذه الأنواع من النعيم الحسي والمعنوي، بيّن سبحانه أن هذا الجزاء من عنده عز وجل، فقال جزاء منين؟ من ربك. نعم، جزاء من ربك، عطاء حسابا، جزاء وفاقا في الآية التي قبلها في عذاب أهل النار عياذا بالله. وهنا ما دام والدنا أبو جهاد ذكر الآية هذه اللي هي جزاء وفاقا، سأسأل ما الفرق أو ما الحكمة هنا من قوله جزاء من ربك عطاء حسابا، بينما في الآية الأولى إيش قال؟ جزاء إيش؟ وفاقا. الفرق واضح، في الآيات الأولى كانت حديثا عن عذاب أهل النار، فكما عصوا وعاندوا وكذبوا صار الجزاء وفاقا لعملهم، يعني جزاء بالعدل لا ظلم فيه. لكن لما جاء مقام النعيم ظهر الكرم الإلهي، فقال جزاء من ربك إيش؟ عطاء. ما هو على قد أعمالنا، لو على قد أعمالنا ما دخلنا الجنة أصلا، أعمالنا لا تؤهلنا، لكن كرم ربنا عز وجل هو الذي يؤهلنا لذلك. فالله طلب منا العمل القليل ليضاعف لنا الثواب ويدخلنا بهذا العمل القليل جنات النعيم. ولهذا قال عطاء إيش؟ حسابا. حسابا لا يعني ليس مقابلا لعملك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح لن يدخل أحد منكم الجنة إيش؟ بعمله. فقالوا يا رسول الله ولا أنت؟ قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. إذن هذا النعيم جنة عرضها السماوات والأرض، أنت إذا دخلت هذه الجنة أعطاك الله من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ومن ذلك النعيم شجرة يسير الراكب فيها، الراكب مو باليمشي، 100 عام في ظلها لا يقطعها. بالله عليك لو سجدت على عينيك وعلى أشفار عينيك 60 سنة من أجل أن تكافئ هذا النعيم، بل نظرة واحدة إلى وجه الرب الكريم والله إنها تذهب بعملك كله لو كانت المسألة إيش؟ مقابل عمل. لكنه كرم الله جل جلاله وتقدست اسماؤه، ولهذا أسند الرب عز وجل هذا الجزاء إلى ربوبيته ليبين أن هذا النعيم العظيم آثر من آثار ماذا؟ عنايته بعباده المؤمنين وكرمه وجوده سبحانه وبحمده. وشأن الرب أن يعتني بماذا؟ بعبيده سبحانه وبحمده الذين أطاعوه، أما الذين كذبوه فلينتظروا الآية التي سبقت جزاء وفاقا ولا يظلم ربك أحدا. ثم أثنى ربنا عز وجل على نفسه فقال فقال رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن. وهنا تلاحظ أعاد الرب عز وجل وصف نفسه باسم الربوبية، بوصف الربوبية، ليبين جل وعلا أن هذا كله من آثار ربوبيته، وآثار ربوبية فيها عناية واهتمام، وفيها ذكر لاسم الرحمن عز وجل، لتعلم أنت أيها المؤمن القارئ لهذه السورة أن ما تتنعم به إنما هو أثر من آثار رحمة الله عز وجل ومن واسع عطائه وجوده ورحمته، لا بكدك ولا بعملك، عملك لا يؤهلك كما تقدمنا، وإنما هو محض فضل الله عز وجل ورحمته. ولهذا ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله تعالى 100 رحمة أنزل منها رحمة في هذه الدار، فبها يتراحم الخلق وبها تعطف الولد على وحشها، الوحش على ولدها وادخر منها 99 رحمة ليوم القيامة، ليوم القيامة رحمة لا يمكن لمخلوق أن يحيط بها أبدا، لأن الله يقول ولا يحيطون به علما. ثم قال لا يملكون منه خطابا، يعني أن هذا الرب عز وجل حينما يجمع هؤلاء الخلق في يوم القيامة لا يستطيع أحد منهم، لا الجن ولا الإنس ولا الملائكة، أن يخاطب الله تبارك وتعالى إلا بإذنه. فقال لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني وقال صوابا، يعني قال حقا وقال قولا سديدا موافقا لمرضاة الله عز وجل. وهنا اختلف العلماء رحمهم الله في تفسير الروح، ما المراد به؟ فكثير من أهل العلم ذهب إلى أنه جبريل، ورجح هذا الحافظ بن كثير، وذهب عدد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بأنه ملك من أعظم الملائكة ولم يسموه. ولعله أيضا يقال إنه يحمل على القول الأول وهو أنه جبريل. كيف عرفنا هذا؟ ذكرنا فيما سبق أن من القواعد التي يستفيد أو يستعين بها الإنسان في تفسير القرآن أن يرد الموضع المختلف فيه إلى المواضع المحكمة التي لا خلاف فيها. فالله عز وجل مثلا في سورة الشعراء قال نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، بلسان عربي مبين. وهذا الروح بالاتفاق هو جبريل عليه السلام، فإذا يرد هذا المعنى إلى ذاك، ولعل هذا القول أقرب. ومن العلماء من قال إن المقصود به جنس الأرواح، يدخل فيه جبريل ويدخل فيه أرواح الملائكة ويقوم فيه أرواح بنو آدم إلى غير ذلك، ولعل الأقرب هو جبريل عليه السلام. قال لا يتكلمون، هيبة لله عز وجل وإجلالا وخضوعا، فإن ذلك اليوم يخاطب الرب عز وجل فيه أهل الموقف ويجيب نفسه بنفسه فيقول لمن الملك اليوم؟ ما أحد يتكلم، فيجيب الرب عز وجل نفسه بنفسه فيقول لله الواحد القهار، اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. وهؤلاء الملائكة لما قال يوم يقوم الروح والملائكة يشير إلى أن الروح هنا من جنس الملائكة إشارة، ولا أقول صريحا، ليقوي القول الذي أشرت إليه آنفا وأن المراد به جبريل لا جنس الأرواح التي كما ذكر عن بعض السلف أنها روح أرواح بني آدم أو غيرهم من المخلوقات، والله تعالى أعلم بمراده. وهذا القيام صفا من الملائكة، هذا القيام صفا هو قيام تعظيم وإجلال. والله تعالى ذكر أن الملائكة تأتي يوم القيامة صفا صفا في آيات سورة الفجر وغيرها من المواضع، وقد مر التفسير أو التعليق على هذا الموضع في سورة الفجر. قال الله تعالى ذلك اليوم الحق، وهنا يتساءل المتدبر ما سر وصف ذلك اليوم بالحق، فيقال من أسرار وصفه بالحق أمور، من أظهرها أولا لبيان قطع الريب والاختلاف الذي أشارت إليه السورة في أوائل آياتها. ما أول آية فيها؟ عما يتساءلون عن إيش؟ النبأ العظيم. وكنا في المجلس الأول من مجالس تفسير سورة النبأ ذكرنا الخلاف بين السلف ما هو النبأ العظيم، وقلت وقتها إن أقرب الأقوال وما يدل عليه سياق الآيات أن المراد بالنبأ العظيم هو يوم القيامة، ويؤكده هذا أو تشير إليه آية الكريمة بقوله عز وجل ذلك اليوم الحق لا اختلاف فيه لا ريب فيه، فإن كنتم مختلفين فيه فهو عند الله عز وجل حق لا ريب، وكذلك هو عند أهل الإيمان. ومن أسرار وصفه بالحق للإشارة إلى أنه لا يروج في ذلك اليوم إلا الحق، فلا يروج فيه الباطل ولا التزوير ولا الكذب ولا التحايل ولهذا المشركون في البدايات يقولون والله ربنا ما كنا مشركين، يكذبون لكن لا يفلحون، يحاولون أن يجادلوا عن أنفسهم، يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها لكن لا ينفع. إذن ما الذي ينجي يومئذ؟ لا ينجي يومئذ إلا الصدق، ولهذا وصفه الله بأنه حق. وفي خواتيم سورة المائدة قال الله عز وجل هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. إيش مفهوم الآية؟ أن غير الصادقين لا ينفعهم كذبهم ولا تحايلهم. ولهذا أوصي نفسي وإخواني بأن نصدق مع الله في الظاهر والباطن، وأن نصدق مع الله في كلامنا، وأن نصدق مع الله في تعاملنا، وأن نصدق مع الله في أقوالنا، لننجو ذلك اليوم العظيم، ذلك اليوم الحق. فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، من شاء اتخذ إلى ربه مآبا. والمعنى أن من أراد النجاة في ذلك اليوم فليتخذ من الأعمال الصالحة ما يكون له سبيلا للنجاة إذا رجع إلى الله عز وجل وآب. فإنا لله وإنا إليه راجعون، لا بد من الرجوع إلى الله عز وجل. قال الله تعالى ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. فما الذي ينجي عند القدوم على الله عز وجل؟ الذي ينجي هو الصدق وقول الحق وفعل الحق واتباع الحق، وما سوى ذلك فهو بهرج باطل. يأتي إليه الإنسان كما وصف الله عز وجل أعمال المشركين كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه الله سريع الحساب. قال الله عز وجل إنا أنذرناكم عذابا قريبا، أي حذرناكم أيها العباد، أيها المكذبون بهذا اليوم، أيها المختلفون فيه، تشكون في بعث ولا ما في بعث، حذرناكم عذابا قريبا. وهذه الآية موجهة للكفار وموجهة لكل من تلبس بشيء من أعمالهم وإن كان مسلما. والنذارة درجات والتحذير درجات، فكما أن النار أعدت أصالة للكافرين فإنها تنال العصاة والمجرمين وإن كانوا من المسلمين. نعم لا يخلدون لكن لهم نصيب من ذلك. وأنا أسألكم أيها الإخوة، لو أن أحدا منكم الآن خرج من المسجد ووجد على سيارته ورقة فيها تهديد له بالقتل الليلة، ولا تدري من هو المرسل هذه الرسالة، هو جاد هو كذاب، ممكن ينفذ ممكن ما ينفذ، أسألك بالله تنام أو تسوي؟ تذهب الورقة وتروح للشرطة وكذا، الشرطة يمكن تدري أو ما تدري، قد يرصد لك عند البيت وقد يرصد لك في مكان آخر. إذا كانت هذه هيبتك من نذارة مخلوق وتهديد مخلوق، فأين الهيبة من إنذار الله عز وجل لنا إن نحن عصيناه؟ والذي ينذرك هنا يفعل، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، لكن هذا الذي هددك قد يموت قبل أن ينفذ، وقد يكون يمزح وقد يعبأ وهكذا. لكن إذا أنذرك الله فاحذر، فإنه إذا أنذر فهو قادر على أن يحقق ما يهدد به ويتوعد جل وعلا. لا مانع لما أعطى، ولا معطي لما منع، ولا قابض لما بسط، ولا باسط لما قبض، ولا يمنعه مانع مما يريد جل وعلا. إنا أنذرناكم. ثم انظر ماذا وصف الله عز وجل هذا اليوم قربه بقوله عذابا قريبا، وهذا يؤيد من ضمن المؤيدات والمرجحات على أن النبأ الذي اختلف فيه هؤلاء المشركون ما هو؟ هو يوم القيامة، يوم البعث. إنا أنذرناكم عذابا قريبا، متى؟ يوم ينظر المرء. والمرء هنا في قول كثير من أهل العلم هو الكافر. ينظر المرء ما قدمت يداه، ونسب تقديم أو هذه الأفعال إلى اليد لأنها من كسبه، لأنها من كسبه، وهذا معروف، نقول يداك أوكت وفوك نفخ، هذا ما كسبت يدك، للإشارة إلى أنه هو الذي فعل باختياره، وإلا فقد أرسل الله الرسل وأنزل الكتب فلا عذر لأحد. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، وكما قلت في هذا إدانة وفيه نوع من إقامة أو الإشارة إلى قيام الحجة. هنا في هذا الموضع، موضع يوم القيامة حينما يفصل بين الناس فريق في الجنة وفريق في السعير، وقبل أن يدخل أهل الدارين دورهم يقتص من الحيوانات، فيقتص للشاة الجلحاء التي ليس لها قرون من الشاة القرناء التي كانت تنطحها في الدنيا بقرونها بغير حق، فإذا تم القصاص حتى بين هذه الحيوانات يقول الله لها لأنها غير مكلفة كوني ترابا فتكون ترابا. فحينئذ يتمنى الكافر أنه كان حيوانا ولم يكن يوما من الدهر آدميا، لأن مآله اليوم إلى النار. يتمنى أنه كان خنزير أو كان كلب أو كان صرصور أو كان أي حيوان قبيح وقدر حتى لا يؤول إلى هذا المآل القبيح والعياذ بالله. فما أشد حسرة المكذبين وما أشد حسرة الكافرين، لكنها حسرة بعد فوات الأوان. فيا أيها الأحبة أيها الإخوة أيها الأبناء الكرام، لنتأمل هذه الآيات الكريمة التي نحفظها جميعا تقريبا، ولننظر في أثرها في واقعنا. لماذا يتمنى الكافر هذا؟ وما الذي تريد أنت؟ أتريد أن تكون من أهل هذا النعيم أم تريد أن تكون من المعذبين؟ انظر، فقد هداك الله النجدين ووضح لك طريق الخير وطريق الشر، وبين الله لك غاية البيان على ألسنة رسله عليه الصلاة عليهم الصلاة والسلام، وأخص منهم نبينا عليه الصلاة والسلام، وبين الله لك في كتابه طريق الخير وطريق الشر وهديناه النجدين. فاحذر أن تكون يوم القيامة في موضع ندم أو موضع غبن، فإن الله يقول ذلك يوم التغابن. ولا يستقيم أو لا ينجو الإنسان من هذه الأحوال إلا بالاستقامة على أمر الله ظاهرا وباطنا. وإني أقول والله الذي لا إله غيره، إن من أعظم ما يعين على الاستقامة والثبات هو العيش مع القرآن الكريم وتأمل آياته وتدبرها وطلب صلاح القلب بها، لا أن نقرأها هكذا هذا دون أن يكون لها أثر في واقعنا. أسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا فهم كتابه والعمل به، وأن يرزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيه عنا. إن ربي سميع مجيب الدعاء. في الأسبوع القادم بإذن الله نبدأ بتفسير جزء تبارك، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.